إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه المحاضرة التي نلقيها في هذه الليلة المباركة مع إخوة لنا في الله عز وجل عن اتباع سبيل المؤمنين، وحتى لا يكون الحديث كما يقال ذو شجون، فأحببت أن أجعله على نحو مما يأتي. أولا، معنى اتباع سبيل المؤمنين. ثانيا، أدلة اتباع سبيل المؤمنين. ثالثا، ثمرات اتباع سبيل المؤمنين. أما عنوان المحاضرة فهو جزء من آية في كتاب الله عز وجل في سورة النساء، حيث يقول تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم فساءت مصيرا. اتباع سبيل المؤمنين، معنى الاتباع هو العلم والعمل. الاتباع معناه العلم والعمل، فعلم بلا عمل لا يسمى اتباع. بل قال الله عن أناس كان عندهم من العلم بلا عمل: أفرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وقال عن اليهود وعن علمهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن لم يعملوا بمقتضى العلم. ولذلك كان من معاني المغضوب عليهم أنهم يعلمون ولا يعملون. فحقيقة الاتباع علم وعمل، ومتى كان العمل بلا علم أيضا لا يسمى اتباعا، إنما يسمى تقليدا، يسمى عرفا، يسمى هوى في النفس موافقا. ولهذا أيها الإخوة، حقيقة الإيمان إنما تظهر في استسلام العبد وانقياده لأمر الله عز وجل، وأنه لا ينظر إلى هوى نفسه. نرى بعض المسلمين اليوم ينظرون إلى ما يهون ويعملون ما يهون فيأخذونه، وهذا والله يخشى أن يكون له نصيب مما ذكر الله عز وجل عن المؤمنين الذين يدعون الإيمان انتقاءً. وقد كان هذا دأب اليهود، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فالاتباع معناه العلم والعمل، العلم والعمل. ولهذا أيها الإخوة، لا يسمى من يتبع الكتاب والسنة لا يسمى مقلدا، لأنه إنما يتبع عن علم. ولا يسمى من يعمل بالأعراف ومن يعمل بأهواء النفوس لا يسمى متبعا. ومن هنا ندرك لماذا كان الناس على قسمين. المسلمون اليوم على قسمين: قسم متبعون للشرع، وقسم غير متبعين للشرع. وهؤلاء الذين ليسوا متبعين للشرع سببه ضعف اتباعهم، إما من جهة العلم وإما من جهة العمل، أو سببه عدم علمهم أو عدم العمل. إذن اتباع سبيل المؤمنين يعني أن نعلم وأن نعمل ثم نمشي على وفق سبيل المؤمنين، والمقصود بسبيل المؤمنين طريقتهم، نهجهم، مسلكهم. من جهة المصدر من أين كانوا يأخذون الدين، من جهة كيفية الاستنباط، كيف كانوا يفهمون الدين، من جهة ماذا يقدمون لو وجدوا التعارض، من جهة تقديم الأعمال المشروعة ماذا يقدمون، بماذا يبدأون. إذن اتباع السبيل معناه النهج. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، المنهاج يأتي بمعنى السبيل. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر الوصايا التي وصى بها المؤمنين الكمل قال فيها أيضا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذن في الصراط متبع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وفي طرق غير متبعة لا ينبغي أن نتبعها. هذا الصراط المتبع هو الذي يعني نافي قولنا اتباع سبيل المؤمنين، وهو سبيل واحد لا ثاني له ولا ثالث، ولا يصح أن يقال إنه معدد. ومن هنا كان الحق الذي عليه جماهير العلماء أن الحق واحد، الحق لا يتعدد أيها الإخوة. بعض الناس يطبطب على ظهر بعض الناس زورا وبهتانا أو مداراة أو مجاملة أو نفاقا، سميه ما شئت بحسب أهواء الناس. يقولون للكفار مثلا: أنتم على حق ونحن على حق. هذا غير ممكن، لأن الحق واحد، الحق إما في التوحيد وإما في عدمه. وإذا تقرر عقلا ونقلا وعند العقلاء وعند الأنبياء والمرسلين من قبل أن الحق في التوحيد، فمعناه أن ما عداه باطل. الحق إما في السنة وإما في البدع، ما يمكن أن يجمع بين الضب والنون، لا يمكن أن يجمع بين الحق والباطل. ولهذا اتباع سبيل المؤمنين طريقتهم. كانوا من جهة العلم أو من جهة العمل. وكلمة المؤمنين نعني بهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم من المتبعين لهم. إذن اتباع سبيل المؤمنين أي العلم والعمل بالكيفية والصورة والطريقة والنهج الذي سار عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا هو الإسلام الحق، بمعنى أن الإسلام السبئي أو الإسلام الذي جاء به المحرفون المغيرون هذا ليس هو سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طيب، هنا يأتي سؤال: اتباع سبيل المؤمنين ما دليله؟ قد تقرر عندنا أننا يجب أن نتبع الكتاب ونتبع السنة، فلماذا نحتاج إلى سبيل المؤمنين؟ الكتاب فيه تبيان لكل شيء كما قال الله في القرآن: ومن أصدق من الله قيلا. تبيانا لكل شيء، هدى ورحمة للمؤمنين،
هدى ورحمة لقوم يعلمون. القرآن فيه الهدايات والبيانات، فلماذا اتباع سبيل المؤمنين؟ السنة من تمسك بها نجا، وقد جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة في غدير يقال له خم، قال فوصاهم بكتاب الله ثم قال وعترة وآل بيتي أوصيكم بهم خيرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بكتاب الله، وفيما رواه الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وهنا يأتي السؤال، إذا كان كتاب الله سبيل العصمة والسنة سبيل العصمة وفيهما النجاة، فلما اتباع سبيل المؤمنين؟ المقصود باتباع سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة، في العلم بالكتاب والسنة، في العمل بالكتاب والسنة، وأن نجعلهم قدوات لنا في وقت الشدة في وقت المحنة. من السهل جدا أن يدعي الإنسان أنه على طريق الصحابة، أنه على نهج الصحابة في الاعتقاد وفي المنهج وفي العلم وفي العمل، لكن عند البلاء وعند الشدة وعند الابتلاء يظهر من ثبته الله ممن صار عياذا بالله بعد الكور إلى الحوض نعوذ بالله من الفتن. فلا بد إذن أن الإنسان أن يتبع سبيل المؤمنين. كيف تفهم القرآن اليوم بما أن التليفونات في جيب كل إنسان؟ أصبحت الفتن في كل مكان، ربما إنسان يفتح إنسان يفسر القرآن يجلس ساعة كاملة يفسر القرآن لا يذكر حديثا واحد، لا يذكر قول صحابي واحد، فضلا عمن اتبع سبيل المؤمنين ممن بعدهم ويقال له مفكر، بل وربما أعطوه اسما لا يستحقه يقال عنه أنه من المدبرين في القرآن. ثم إذا تأملت فيما يقوله في كتاب الله عز وجل تجد أنه قيل وقال، يفهم القرآن بفهمه. طبعا حتى لا يقول قائل هل نحن نلغي فهمنا في دين الله عز وجل؟ نقول دين الله عز وجل مسائل في دين الله عز وجل مسائل منتهية مقضية محكوم فيها بالنص، فهذا لا مجال فيها لعقولنا ولا لفهمنا، ومسائل مستحدثة ينظر فيها الفقهاء والعلماء المستنبطون، والعامة كيف يتفكرون في كتاب الله عز وجل؟ يتفكرون في الأخبار كيف وقعت كما جاء الخبر، يتفكرون في الأوامر كيف يطبقها، يتفكرون في النواهي كيف ينتهون منها. هذا مجال التفكير والتأمل في كتاب الله عز وجل الذي أمرنا به، وليس معنى أن نتفكر نجيب شيء جديد كما يظنه بعض الناس، يجلس ساعة كاملة في تفسير آية ثم يأتي بما لم يأتي به الأول. حتى إني سمعت أحدهم يقول الحور العين يقول الناس كلهم يظنون أنهم نساء في الجنة، ما في نساء في الجنة، هذا كيف تصفق له بالمقلوب ولا باليمين على الشمال ما تعرف. لماذا؟ لأن فتحنا لهم المجال، ما أصبحنا نقول للناس لا بد في فهم الكتاب والسنة من اتباع سبيل المؤمنين. وأنا أضرب لكم مثال، في أي بلد من البلدان يضعون هناك قانون، بغض النظر هذا القانون مستنبط من إيش، من أي فقه من أي مصدر ما لنا علاقة. يضعون قانون يسمونه دستورا، نظام يسمونه دستور، ولا لا؟ معروف هذا ولا لا؟ عندكم في السودان دستور؟ عندكم في دستور؟ عندنا في الكويت دستور، في كل مكان في دستور. طيب الآن حينما تحصل قضية ما، حصلت قضية ما، هذه القضية من الذي يأتي ويفسر نصوص الدستور؟ واحد من الشارع؟ مدرس؟ محاسب؟ بيطري؟ طبيب؟ لا، هناك ناس يسمونهم خبراء. خبراء في إيش؟ خبراء القاضي يرجع إليهم يقول للقاضي المسألة كذا وكذا وكذا، أيها الخبير انظر لي بامع هل هذه الكلمة في الدستور موافقة لهذا أو لا. القاضي أو الخبير هما الشخصان اللذان يكونان مؤهلان للنظر في هذا الدستور. سؤال الآن، هل دساتير الناس أقدس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن لماذا دساتير الناس لا يفسره إلا أناس معينين ولا بد في الحكم إليه أن يرجع فيه للمختصين؟ حتى المحامي إذا أراد أن يبين في قضية ما القضية يرجع إلى الدستور، ثم يرجع إلى من شرح الدستور من المعتمدين عند القضاء. طيب وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صار كل من حاص وباص يتكلم فيه. لا أيها الإخوة، اتباع سبيل المؤمنين أمر لسنا فيه مخيرين. وهذا يجعلنا الآن نرجع إلى قضية، ما الدليل على وجوب اتباع سبيل المؤمن؟ الأدلة كثيرة، لكن لعلي أختصر على آيتين، على ثلاث آيات وحديثين. الآية الأولى في سورة البقرة، ادعى أناس من المنافقين الإيمان، فالله عز وجل ما رد إيمانهم وما قال لا أقبل إيمانكم ردا هكذا، وإنما قال ومن الناس من يقول آمنا بالله. تأملوا آمنا بالله، وهذا أمر جيد في الظاهر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. الآن السؤال، لو كان الإيمان المطلوب منهم أي إيمان لما كان هناك داعي أن يقال لهم آمنوا كما آمن الناس؟ فلما قال آمنوا كما آمن الناس علمنا أن الإيمان الأول إيمان غير مقبول عند الله. الإيمان المقبول عند الله آمنوا كما آمن الناس. من هؤلاء الناس الذين كانوا موجودين في زمن نزول هذه الآية وإيمانهم مرضي عند الله؟ قطعا لا ينطبق كلمة الناس ها هنا الألف واللام للعهد. الناس المعهودين الذين إيمانهم مرضي عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المهاجرون والأنصار. فلما قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس حاصوا حيصة الحمر، فماذا قالوا؟ أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فلقبوا المهاجرين والأنصار بالسفهاء. بعض الناس اليوم تقول له هذا الكلام، لابد أن نتبع الصحابة في الاعتقاد في العلم في العمل في الأخلاق، وإذا به يقول يا أخي نحن رجال. إذا كنت تقصد رجال ما معنى الرجولة عندك؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فأنعم وأكل. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأنعم وأكرم. كنت تقصد رجال يعني الشبه، فهذه لا تسمن ولا تغني من جوع. إذن هذا الدليل ظاهر. لذلك لما لقبوا الذين أمروا باتباعهم في الإيمان وهو أعظم شيء على وجه الأرض، آمنوا كما آمن الناس، ما طلب منهم الصلاة مثل صلاتهم، لا، أعطاهم الأمر العام المجمل، آمنوا كما آمن الناس. قالوا نؤمن كما آمن السفهاء. جاء رد عليهم من الله، ألا أي فاحذروا، إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، ولكن لا يعلمون. هذه مسألة عظيمة أيها الأخوة. ثم نأتي بعد ذلك إلى دعوة اليهود الإيمان. ادعى اليهود الإيمان أيضا وقالوا نحن مؤمنون، وادعت النصارى أنهم مؤمنون، فماذا قال الله لهم؟ تأملوا الآن هذا الأمر العظيم، هذا الأمر عظيم. اليهود قالوا كونوا هدى والنصارى تهتدوا، ما في طريق آخر للهداية، فماذا قال الله؟ قولوا آمنا بالله الآية، ثم قال بعدها فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن الإيمان الذي يدعاه اليهود، الإيمان المنتقى، يؤمنون ببعض الرسل دون بعض، الإيمان المنتقى يؤمنون ببعض الكتاب دون بعض، إيمان النصارى يؤمنون بالجنة ويكفرون بالوحدانية والفردانية، هذا غير مقبول عنده. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تأمل معي رعاك الله، لماذا الله ما قال لهم آمنوا بالقرآن والسنة فقط؟ قال آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، دل على أن الاهتداء وهو من ثمرات اتباع سبيل المؤمنين كما سيأتي لا يحصل إلا باتباع سبيل المؤمنين. تريد أن يكون إيمانك إيمانا منجيا، إيمانا صالحا، إيمانا مرضيا عند الله وعند رسوله، اتبع سبيل المؤمنين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم نختم بالأدلة الواردة في القرآن، وإلا فهي متعددة وكثيرة، بما جاء في سورة النساء وهي التي تلوتها عليكم أولا. قال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأملوا معي رعاكم الله أن الله عز وجل جعل هناك مشاقة لله، وجعل مشاقة للرسول، وجعل اتباع غير سبيل المؤمنين. إذن قد يكون الرجل في الظاهر غير مشاق لله، في الظاهر غير مشاق لرسول الله، لكنه متبع غير سبيل المؤمنين فلن يقبل منه. ومن هنا ندرك يقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. طيب تبين يعني متعلق بماذا؟ متعلق بالعلم، دل على أن العلم وإن كان موجودا لكن الاتباع العملي مفقود. ما هي النتيجة؟ نوله ما تولى. فلا بد الإنسان يعلم ويعمل بطريقة الصحابة علما وعملا، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الأمر خطير. إذن هذه أدلة ظاهرة في وجوب اتباع سبيل الصحابة رضوان الله عليهم علما وعملا. إن كنا نريد الجنة والفردوس الأعلى، إن كنا نريد الإيمان التام، إن كنا نريد الإيمان المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث التي تحثنا وتأمرنا باتباع سبيل المؤمنين فهي كثيرة جدا، ولكن من أظهرها في نظري حديثان. أولهما حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وقد جاء في سنن أبي داود والترمذي وصححه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، فكأنها موعظة مودع. كانت هذه الموعظة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هنا يأتي السؤال: عليكم بسنتي مفهوم أنه اتباع المنزل، طيب لماذا ثنى ذلك بقول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ ما قبله: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات. لأن سنة الخلفاء الراشدين سنة عملية للسنن النبوية، سنة عملية تبين لنا وتجلي لنا كيف نفهم السنن الواردة. فهذا حديث جلي في وجوب اتباع سنن الخلفاء الراشدين المهديين. ولهذا يقول حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم، يقول: فتعلمنا القرآن وتعلمنا السنة. هم تعلموا القرآن، تعلموا السنة وعملوا بهم، لذلك ينبغي لنا أن نقتدي بهم. فإن قال قائل: اتباع سبيل المؤمنين أمر عام، والسنة الخلفاء الراشدين أمر خاص، والجواب أن إذا جاء ما يدل على الأمر الخاص فإن هناك أدلة أخرى على الأمر العام، ومن ذلك وهو الدليل الثاني ما رواه الإمام أحمد وغيره وبعضه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه وغيره من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ تأمل معي الآن، ما قال هي التي تكون على ما أنا عليه، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الضميمة ضميمة عمومية، وأصحابي سبيل المؤمنين وأصحابي. ولهذا أيها الإخوة، لما ظهرت البدع في الأمة ما عرف عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم قولا مأثورا في بدعة من البدع التي انتشرت في الأمة، ولا عملا ولا مشاركة منهم، كما نص عليه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة. هذه مسألة عظيمة، يقول: ما أنا عليه اليوم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما أنا عليه اليوم وأصحاب. إذا لابد حينما تعتقد، حينما تعمل، حينما تريد أن تتدين تتقرب إلى الله، أن تنظر هل هذا الاعتقاد كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الاعتقاد واحد ما يتغير من زمان إلى زمان، هذا العلم وهذا العمل كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لابد أن ننظر، لا سيما الأمور التي هي طريقها التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أمور الدنيا لا، أمور الدنيا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، كما في الصحيح في قصة تعبير النخل. لكن أمور الدين قال أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام أو أرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس لي. فاتباع سبيل المؤمنين ذكره الله عز وجل في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. أما الأدلة الدالة على وجوب اتباع سبيل المؤمنين من أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين من أقوال الأئمة، فهذا أمر لا يمكن لنا حصره ولا نستطيع أن نعده. لكن نذكر على سبيل الأمثلة قول علي رضي الله تعالى عنه لما مات عمر. قال علي رضي الله عنه كما في رواية ابن عباس عنه قال سمعته يقول والله ما على وجه الأرض أحد أحب إلي أن ألقى الله بمثل عملك أنت وأبو بكر. علي الآن يبين للناس أهمية أن يكون عمله مثل عمل أبي بكر وعمر، ثم بين السبب فقال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، قلت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر. تأملوا ما يراكم. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في محاجته للخوارج كان يقول لهم هل فيكم أحد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون، فيقولون لا. تأمل معي لماذا يحتج عليهم بشيء ليس بحجة؟ دل على أن الصحابة حجة. وكان ابن مسعود يقول كما في مقدمة الدارمي وغيره لما رأى الناس يسبحون بالنواة ويعدون التسبيحات وواحد منهم يأمرهم تسبيح جماعي، فقال لهم ويحكم هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون، وأنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، أما إنكم أحد رجلين إما مفتتح باب ضلالة أو سبقتم محمدا وأصحابه. شوفوا ابن مسعود كيف يقرر لهؤلاء الناس ولأتباعه ولتلامذته أهمية اتباع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأما أقوال العلماء وأقوال الأئمة فأمر مستفيد. يكفيكم أن تنظروا في مسائل الاعتقاد مثلا أي كتاب من كتب الاعتقاد، فتجدون في شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة للإمام ابن القاسم الطبراني اللالكائي، كتاب السنة للخلاف، كتاب الشريعة اللاجري، كتاب الإيمان لابن منده وإلى آخره. كل هذه الكتب تجدون أنهم ينقلون عن الصحابة أقوالا في العقائد ثم يقول للمخالفين هؤلاء أقوال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أين لكم ما قلتم؟ ولو كانوا يرون أن أقوال الصحابة ليست حجة ما كان لهم ذلك. ولهذا نبه العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين على خطأ من ظن أن الشافعي لا يرى احتجاج بقول الصحابة، وهذا خطأ محكي على الشافعي. وإلا فإن الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة نص في مواضع في الرجوع إلى أقوال الصحابة إذا لم يجد الدليل. إذن أيها الإخوة الأدلة ظاهرة مستفيضة في اتباع سبيل المؤمنين، في العلم والعمل، في الاعتقاد، في التعبد، في التقرب، لا سيما في المحن. ولنضرب الآن أمثلة في المحن قبل أن نذكر الثمرات، ولعلي أذكر ثمرتين من هذه الثمار، أو لعلي أذكر قصتين من هذه القصص التي تبين ثبات المتبعين لسبيل المؤمنين على السنة وعدم زحزحتهم حتى وقت الفتن والمحن. المثال الأول، ما جاء في قصة عبد الله بن عمر مع الذين خرجوا في المدينة على يزيد، فدخل عبد الله بن عمر على كبيرهم فأخذ الوسادة وألقاها إليه إكراما له. عبد الله بن عمر فقال له: ما جئت لأجلس إليك، إنما جئت أقول لك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمعته يقول: إذا أتاكم وأمركم جميع من يفرق جمعكم فاقتلوه كائنا من ما كان. فقال له عبد الله خصمه أو الذي يريد الخروج، قال له: لكن يزيد يفعل ويفعل. فتركه عبد الله بن عمر وخرج. يقول جمع من العلماء: إن عبد الله بن عمر لو أراد البيعة له لتفافت الناس عليه كتافت الفراش على النار، بل قد جاء أن الناس جاءوا إليه وقالوا له: أمدد يدك نبايعك، لما بايع الناس لعبد الملك بن مروان، فقال نعم. تأمل الثبات، ما غره الكرسي ولا المنصب ولا الجاه ولا غوغاء الناس، ثبات على المعتقد الصحيح. الأمر الثاني أو القصة الثانية في الثبات الذي كان عليه العلماء في اتباع سبيل المؤمنين، تأملوا معي يرعاكم الله. إمام أهل السنة المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، ضربه المعتصم ضربا شديدا وسجنه شهورا. يقول حنبل ابن أخيه: فجاء الناس إليه وقالوا له: يا أبا عبد الله، إن الناس أرادوا أن يجتمعوا في بيت فلان ويخلعوا هذا الفاجر، وإنهم ينتظرون رأيك. أيها الإخوة، تأملوا الآن الحال، الحال عصيب، مسجون مضروب مظلوم، والأئمة مسجونون مضروبون مظلومون. ماذا قال له الإمام أحمد؟ قال: لا، النصوص لم تأمر بذلك، النصوص لم تأمر بذلك. نظر الإمام أحمد إلى ثبات أنس بن مالك، ثبات عبد الله بن عمر، نظر الإمام أحمد إلى أن النصوص لم تأمر إلا بالسمع والطاعة فيما أحب الإنسان وكره، في منشطه ومكره وأثرة عليه. إذن هذه قصص واقعية تدلنا أيها الإخوة إلى أهمية اتباع سبيل المؤمنين حتى في وقت الشدة، في وقت المحنة. أما ثمرات اتباع سبيل المؤمنين فلعلي أختصر حتى لا أطيل عليكم أكثر. أول هذه الثمرات أن اتباع سبيلهم هو علامة الإيمان الحق الذي قال الله عنه: أولئك هم المؤمنون حقا. فلا يمكن نيل الإيمان الكامل الصادق الحق إلا باتباع سبيله. والأمر الثاني أن الإصلاح الحقيقي هو في اتباع سبيله. وهذان الأمران منصوصان في الصفحة الثانية من سورة البقرة، هاتان الثمرتان. الثمرة الثالثة أن في اتباع سبيل المؤمنين حصول للاهتداء التام. اتباع سبيل الصحابة درك للاهتداء التام، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهو سبب، وهو رابع ثمرة من ثمرات اتباع سبيل المؤمنين، عصمة من الشقاق والاختلاف والنزاع، لأن الله قال وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فدل على أن اتباع سبيل الوفاق وأن التولي سبيل الشقاق. الأمر الخامس أو الثمرة الخامسة أن اتباع سبيل المؤمنين سبب من أسباب نيل معية الله عز وجل وكفايته، وكفى بالله وكيل. كيف؟ لأن الله قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فمن اتبع سبيل المؤمنين وآمن كإيمانهم يكفيه الله عز وجل، يحصل كفاية الله. ومن حصل كفاية الله من الذي يضره؟ من يقدر على إضراره؟ من يقدر على مضارته؟ لا أحد. الثمرة السادسة وهو مهم أيضا من ثمرات اتباع سبيل المؤمنين أنه يحصل محبة الله، يحصل محبة الله تعالى. قال تعالى وَلِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم إلا باتباع الصحابة، لهذا قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. مفهوم المخالفة أن الله لا يحبه، نوله ما تولى. والمنطوق أنه إن تبع سبيل المؤمنين فقد تولاه الله وهو متولي لله عز وجل. اتباع سبيل المؤمنين أيها الإخوة سبب عظيم من أسباب البعد عن الفرق الهالكة 72، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا نقول الثمرة الثامنة أن اتباع سبيل المؤمنين سبب للنجاة من النار أولا. لهذا الفرقة الناجية الطائفة المنصورة الظاهرين على الحق هم أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا سبيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ظاهرا وباطنا، علما وعملا، اعتقادا وقولا وتعبدا. هذا مذكور في القرآن. أيضا الثمرة التاسعة وهو أيضا مهم جدا أن في اتباع سبيل المؤمنين حفظ للدين، فإن الإنسان لو كل واحد اتبع ما دركه عقله وما ألقى إليه نفسه يحصل خلاف وشقاق عظيم بين المسلمين، عقول متفاوتة، الأهواء متنافرة. ولذلك أيها الإخوة كان اتباع سبيل المؤمنين عصمة في الحفظ على الدين. ولهذا لو نظرت في واقع المسلمين تجد من الذين حفظوا القرآن والسنة حتى زماننا هذا ووصلوا إلينا؟ لن تجدهم إلا المتبعون لسبيل المؤمنين. أخيرا وهي ليس آخرا ولكن أخيرا أذكر الثمرة العاشرة وبه أختم من ثمرات اتباع سبيل المؤمنين أيها الإخوة الحصول على معيتهم الحشر معهم. ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فقال أنس رضي الله عنه ما فرحنا بشيء، فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني معهم. ونحن نقول والله إنا لنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر والصحابة، ونسأل الله أن يجعل ذلك سببا في حشرنا معهم. أقول ما سمعتم، فما كان في قولي من صواب فمن الله عز وجل وهو نعم الوهاب، وما كان فيه من خطأ وزلل فمني، وأستغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.